أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث الكنز، وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف. يشتمل هذا المت على عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان ما المقصود من الكنز، وهكذا النقطة الثانية أيضا. فنقول، هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه الإنسان وادخره بقصد الادخار ليوم الفاقة والحاجة، أو أن الكنز يصدق على كل مال مستتر وإن لم يكن بقصد الادخار للفاقة والحاجة، كما إذا قصد حفظ المال، حفظ الذهب الفضة، ولم يقصد أن يدخرها ليوم حاجته وفاقته، بل قصد حفظ المال مؤقتا فدفنه في الأرض. فهل ونحو ذلك مثلا، أو ضاع منه المال واستتر في الأرض، فهل مثل هذا الذي لم يكن بقصد الادخار ليوم الفاقة، هذا المال المستتر، هل يصدق عليه الكنز أو لا يصدق؟ الجواب، قالوا المشهور، ذهب المشهور إلى أنه لا يعتبر في صدق الكنز أن يكون المال مدخرا ليوم الفاقة، لا يشترط ذلك في صدق الكنز، بل الكنز يصدق على كل مال مستتر في الأرض، سواء أكان بقصد الادخار ليوم الفاقة أم كان بقصد الحفظ المؤقت للمال أم لم يكن بقصد أصلا، كما إذا ضاع المال واستتر في الأرض، فكل ذلك يصدق عليه أنه كنز. وقالوا دليلنا على ذلك هو أنه أن مفهوم الكنز لم يقيد بذلك القيد لا عرفا ولا لغة، فأن الكنز كمفهوم لم يؤخذ فيه أن يكون المال مدخرا ليوم الفاقة، لا اللغة قيدت مفهوم الكنز بذلك، ولا العرف أيضا يرى تقيد مفهوم الكنز بذلك، بل العرف يرى صدق الكنز على كل مال مدخر، سواء كان ليوم الفاقة أم كان للحفظ أم كان بسبب الضياع أم كان بغير ذلك، كله يصدق عليه أنه كنز. هذه النقطة الأولى. قال: وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار. مملوك الكنز إلى مالك، هو بلا إشكال مملوك، لكن راح يجي أنه مملوك لمن، وإذا المالك موجود هذا يصير حكم الكنز أو لا، يجي الكلام به. وهو المملوك المنقول مقابل الأشياء التي لا تنقل، الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف. طرى عليه الاستتار مطلقا بعد، سواء كان الاستتار بقصد الادخار ليوم الفاقة أم كان الاستتار بقصد حفظ المال ولو مؤقتا أم كان الاستتار بسبب الضياع، مطلقا ما دام مستتر يصدق عليه أنه كنزون. الذي طرى عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، بعد إذا استتر هذا المال لا يتصرفون فيه، لا يكون في معرض التصرف. النقطة الثانية، هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوق الأرض كالمستور في جذع شجرة أو في جبل أو نحو ذلك؟ جواب، قالوا الكنز يشمل كل مال مستتر، سواء كان في باطن الأرض أم كان على ظهرها في جدار أو في شجرة أو في جبل أو غير ذلك. فإن المفهوم لغة وعرفا من الكنز هو المال المستتر، ولم يؤخذ في مفهومه أن يكون الاستتار في باطن الأرض. نعم الغالب هو ذلك، أنه يستتر في باطن الأرض، لكن هذا لا يعني أن الكنز لا يصدق على غير المستتر في باطن الأرض. المهم هو أنه يؤخذ في مفهوم الكنز هو الاستتار، سكان في باطن الأرض أم كان على سطحها. فإذا كل مال مستتر، سواء كان في باطن الأرض أم كان في جبل أم كان في جدار أم كان في جذع نخلة أم شجرة، فهذا يصدق عليه أنه كنز. بنحو هذا المال المستتر لا يمكن الوصول إليه عادة بحسب الأسباب وبحسب الجري العادي في الوصول إلى المال، وهذا بخلاف المخفي في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة، كالمخفي في صندوق أو المخفي تحت أوراق الشجر أو المخفي تحت الحطب أو المخفي في السرداب، فمثل هذا لا يصدق عليه أنه كنز. هذا يكون في معرض العثور عليه ولو بعد حين، ومثله لا يصدق عليه أنه كنز، فيكون حكمه حكم اللقطة، إذا واحد وجده يطبق عليه أحكام اللقطة. إذن يعتبر في مفهوم الكنز الاستتار، بنحو يتعذر العثور عليه غالبا، وبحسب الجري العملي بحسب الجري العادي في الوصول إلى الأشياء هو هذا يتعذر الوصول إليه عادة. هذا هو المعتبر في صدق مفهوم الكنز، سواء كان الاستتار في باطن الأرض أم لم يكن في باطنها. وأما المال الذي يمكن الوصول إليه بحسب الجري العادي في الوصول إلى الأشياء كالمخفي تحت أوراق الشجر، تحت الحطب، مخفي في صندوق، هذا عادة في معرض العثور عليه، فمثله لا يصدق عليه أنه كنز. لذا يقول من غير فرق، هذا المال المستتر ماكو فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو غيرهما، في جذع شجرة مثلا خفي، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه في ذلك المكان أمرا غير متعارف، يعني عادة يتعذر وغالبا يتعذر العثور عليه بحسب الأسباب الطبيعية في العثور على الأشياء. أما إذا كان لا، هو في معرض العثور عليه، تلك المخفي في الصندوق، المخفي تحت أوراق الشجر، هذا بحسب الجري العادي يمكن العثور عليه بسهولة، فمثله لا يصدق عليه أنه كنز. النقطة الثالثة، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة. لا خلاف بين الفقهاء في أن حكم الكنز من وجد الكنز هو التملك، ولكن بعد إخراج الخمس يتملك 4 أخماس ويخرج خمسا منه. وقد دل على ذلك جملة من النصوص، منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الكنز كم فيه، فقال الخمس، فيملكه بعد إخراج خمسه. قال: فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس. النقطة الرابعة في بيان جنس المخرج، وأنه هل يختص الكنز بالذهب والفضة المسكوكين، أو نقول لا يختص بذلك، بل يشمل كل مال مذخور في الأرض أو نحو الأرض، سواء كان ذهبا وفضة مسكوكين أو لم يكونا مسكوكين. مسكوك يعني العملة اللي كانت متداولة في ذلك الوقت، هذا معنى المسكوك. الذهب والفضة قبل عملتهم اللي يتعاملون بها كانت من الذهب والفضة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، هذا يعبرون عنه الذهب والفضة المسكوكين. فهل يختص الكنز بالذهب والفضة المسكوكين، أو يعم غير المسكوكين، أو يعم مطلق الأشياء الثمينة والحوائج النفيسة كالأحجار الكريمة والجواهر وغير ذلك؟ جواب: قالوا لا إشكال في أن مفهوم الكنز لا يختص بالذهب والفضة المسكوكين، بل يعم غير المسكوكين، كما يشمل أيضا كل مال مذخور ومستتر في الأرض وإن لم يكن ذهبا أو فضة، إذا كان من الأشياء الثمينة والحوائج النفيسة كالجواهر والأحجار الكريمة ونحو ذلك، فهذه كلها يصدق عليها أنها كنزون. مقابل من ذهب إلى أنه يعتبر في الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين، ومقابل من عمم قال مفهوم الذهب والفضة لا يختص بالذهب والفضة المسكوكين، يشمل غير المسكوكين، بل يشمل كل شيء ثمين ونفيس كالجواهر والأحجار، ولكن الخمس لا يجب إلا في الذهب والفضة المسكوكين، في الكنز الذي يكون من هذا النوع، كما ذهب السيد الخوي. السيد الخوي قال: أنا ألتزم بأن الكنز يشمل كل مال مذخور في الأرض أو غير الأرض، سواء كان من الذهب والفضة أو من الأشياء الثمينة، المفهومان يشمل الكل، ولكن الخمس لا يجب في كل كنز، وإنما يجب في خصوص الكنز الذي يكون من الذهب والفضة المسكوكين. أما إذا لم يكونا مسكوكين قال هذا لا يجب فيه الخمس، وإذا كان من الأحجار الكريمة أو الجواهر قال هذا أيضا لا يجب فيه الخمس. سماح السيد يقول كلها هي كنز ويجب فيها الخمس ويتملك أربعة أخماس. قال: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة المسكوكين، بل يشمل غير المسكوك منهما أيضا، يشمل الذهب والفضة غير المسكوكين، سواء كان هذا صايغي على شكل هذا حلي أو لم يكن مصوغ، هذا اللي يكون على شكل ماذا؟ سبائك، هذا يشمل هم كنز هذا. وكذلك الأحجار الكريمة، بل مطلق الأموال النفيسة، كل هذه هي كنز ويجب فيها الخمس. النقطة الخامسة، يعتبر في جواز تملك الكنز شرعان ودفع الخمس منه هو أن لا يكون له مالك، أو له مالك ولكن غير محترم المال كالكافر الحربي، ندري هذا للكافر الحربي كنز دافن في الأرض وهو له نعلم، لكنه شنو؟ هو أماله غير محترم، فهذا أيضا كنز يجوز تملكه بعد دفع الخمس. أما إذا كان الكنز له مالك بالفعل، بالفعل هذا نقصه، ولا هو بالأصل إلى مالك، وإلى مالك بالأصل، الآن بالفعل لا نعلم له مالك أو نعلم له مالك لكنه غير محترم المال، فهنا يجوز تملكه بعد إخراج الخمس. أما إذا علمنا له مالك بالفعل والمالك ماذا كان محترم المال كالمسلم أو الذمي الكافر الذمي، فهذا ليس بكنز، يعني لا يجوز تملكه، هذا القصد، هو كنز لكن لا يجوز تملكه، ما يجرى عليه حكم الكنز لانصراف أدلة الكنز عن مثل هذا المال المستتر في الأرض الذي يعلم وجود مالك له محترم، هذا لا يصير تملكه بلا إشكال، وإنما يجب إيصاله إلى المالك، وإذا لم يكن له مالك يعني لا يمكننا الوصول إلى المالك فيجرى عليه حكم مجهول المالك كما سيأتي. لذا يقول ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعا مالا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال. طبعا القاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة تقتضي أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير، هذا مقتضى القاعدة، من دون إذنه أو إذن من الشارع. ومن هنا لابد أن نفترض في الكنز، الكلام في الكنز الذي لم يعرف له مالك موجود بالفعل، لابد هنا يكون الكلام، وإلا إذا كان إلى مالك موجود بالفعل وكان محترم المال ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وبذلك ايش راح يكون الكنز؟ راح يكون الكنز من الأنفال، من الأنفال، لأنه مال لا يعلم له مالك، يصير من الأنفال ملك للإمام، والإمام صلوات الله عليه قد أباحه لشيعته بعد إخراج الخمس، بلا فرق بين أن يجده في دار الإسلام، في دار الحرب، كانت الأرض موات حين الفتح أم كانت عامرة، ماكو فرق في ذلك. لذا يقول ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعا مالا بلا مالك، يعني ليس له مالك بالفعل الآن، أو عدم كونه لمحترم المال، إلى مالك ندري موجود مالكه لكنه غير محترم المال كالكافر الحربي، سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، مواتا يعني هاي الدار، دار الأرض ميتة لما فتحوها المسلمين، أم عامرة، أم في خربة بعد أهلها، قلاب خربة وأهلها هلكوا ماتوا كلهم ماتوا، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن أثر الإسلام، مثل هاي المسكوكات الذهب والفضة المسكوكين ويكتبون عليه لا إله إلا الله في ذلك الوقت أو شيء من هذا القبيل، هذا بأثر الإسلام، عملة المسلمين في ذلك الوقت هي هذه، فلا يفرق في ذلك. النقطة السادسة، يشترط في وجوب الخمس فيه في الكنز بلوغه النصاب، لقوله صلوات الله عليه ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، فإذا لم يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس. طيب ما هو نصابه؟ ما هو النصاب في الكنز؟ قال وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة. وقد مر في المسألة 1110. أقل نصاب في الزكاة، الواحد من موارد وجوب الزكاة هو الذهب والفضة المسكوكين. إذا واحد عنده ذهب أو فضة مسكوكين يعني يتعامل بهما، وبلغ كل واحد منهما مقدار معين من النصاب يجب إخراج الزكاة فيهما. وأكو نصاب أول نصاب ثاني، أقل مقدار للنصاب اللي هو الحد الأقل في الذهب هو 15 مثقال، فاللي يملك دنانير من الذهب ووزنها 15 مثقال هذا يجب فيها الزكاة، والذي يملك دنانير دراهم من الفضة وزنها 105 مثقال صيرفي، كلام بالمثقال الصيرفي، فهذه يجب فيها الزكاة أيضا. هذا أقل نصاب للذهب وللفضة. نفسه هنا أيضا، فإذا الكنز كان بمقدار 15 مثقال صيرفي من الذهب أو كان بمقدار 105 مثقال صيرفي من الفضة فيجب فيه الزكاة، إذا كان أقل لا يجب فيه الزكاة. قال ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، وقد مر في المسألة 1110. أقل نصاب الذهب هو 15 مثقالا صيرفيا، وأقل نصاب الفضة هو 105 مثقالا صيرفيا. النقطة السابعة، لا فرق في إخراج الكنز بين أن يكون دفعة واحدة أو على شكل دفعات، فإذا بلغ المجموع مجموع هذه الدفعات النصاب وجب فيه الخمس وإلا فلا يجب. اللهم إلا إذا افترضنا وجود فترات طويلة بين هذه الدفعات بنحو لا يصدق عرفا أن هذا المخرج هو مخرج بإخراج واحد، فليقول هذا أخرج على شكل دفعتين أو ثلاث دفعات، كما إذا أخرج مقدار ثم بعد 6 أشهر بعد سنة أخرج المقدار الثاني، فهنا يلحظ كل واحد من الكنزين في نفسه ولا يضم اللاحق إلى السابق. فإذا بلغ المجموع، إذا بلغ كل واحد منهما نصابا يجب فيه الخمس وإلا فلا يجب. قال ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة، أما إذا فصلت فترة طويلة فحينئذ كل دفعة تلحظ في نفسها ولا تضم إليها الدفعة اللاحقة، يلحظ في نفسها بلغت النصاب أو لا. النقطة الثامنة، يجري هنا أيضا استثناء المؤونة. هنا أيضا شنو يعني؟ كما ذكرنا في المعدن، في المعدن قلنا أن الخمس يجب بعد إخراج المؤن، هناك نحتاج مؤنة الإخراج ومؤنة التصفية، هنا لعله نحتاج فقط مؤنة الإخراج أو ربما مؤنة النقل، مثلا نقلة أريد النقلة من هذا المكان إلى مكان آخر، فالخمس لا يجب إلا بعد إخراج المؤن، مؤنة الإخراج مؤنة النقل مثلا، الباقي بعد استثناء المؤونة هذا يجب فيه الخمس طبعا إذا بلغ ماذا؟ نصابا. بس من اللي يبلغ نصاب؟ هاي النقطة اللي بعدها توضح. قال ويجري هنا أيضا استثناء المؤونة. زين، النقطة التاسعة، قلنا أنه يعتبر بلوغ النصاب في وجوب الخمس في الكنز. طيب هنا يأتي هذا السؤال، أنه هل نلحظ في النصاب مجموع المخرج ابتداء، لو لا نلحظ النصاب بعد استثناء المؤونة كما ذكرنا في المعدن؟ جواب سماحة السيد يقول هنا نقول نفس ما ذكرنا في المعدن، نستثني مؤونة الإخراج ونلحظ الباقي، فإن كان مقداره النصاب يجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. قال: وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، يعني ويجري هنا أيضا حكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج كما ذكرنا في المعدين. النقطة العاشرة يقول: وأيضا يجري هنا حكم اشتراك جماعة، إذا جماعة اشتركوا في إخراج الكنز. يقول نفس الكلام الذي قلناه في المعدن، إذا اشترك جماعة في إخراجه فانتهى سماع السيد إلى أنه تلحظ حصة كل واحد منهم، فإذا بلغت نصابا يجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب وإن كان مجموع الحصاص يبلغ نصابا، خلافا للسيد الخوئي. قال: وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن، يعني ويجري هنا أيضا حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب. النقطة الحادية عشر: إذا علمنا أن الكنز لمسلم أو ذمي، قلنا يشترط يعتبر في جواز تملك الكنز هو لا يكون له مالك بالفعل، محترم المال. فإذا كان له مالك محترم كالمسلم والذمي، علمنا أن الكنز لمسلم أو ذمي موجود بالفعل، أو ورثة موجودين، مو هو بس أبناء موجودين، إخوانا موجودين، ورثة موجودين، فهنا لا يجري عليه حكم الكنز كما هو واضح، لا يجري عليه حكم الكنز لانصراف أدلة الكنز عن مثل هذا المال الذي يعلم له مالك محترم المال. فهنا إن أمكن إيصاله إلى مالكه فيجب، وإن لم يمكن يجرى عليه حكم مجهول المالك فيتصدق به عن مالكه نيابة عن مالكه، حكم مجهول المالك يجرى عليه. واضح؟ وجود مالك، نعلم وجود مالك لو غايته لا نتمكن من الوصول إليه، فيجرى عليه حكم مجهول المالك. طبعا في القضية فائدة جانبية، مجهول المالك هو في يعني لا نجد بابا في الفقه تحت عنوان مجهول المالك، اكو باب بعنوان اللقطة يبحثون احكام اللقطة، عنوان مجهول مالك ماكو بالفقه، لكن يتعرضون له مثلا هنا يشيرون الى بعض احكامها، في بحث اللقطة ايضا يشيرون الى بعض الاحكام. وهنا يأتي هذا السؤال، انه مجهول المالك هو اللي اصلا ما نعرف المالك، ندر إلى مالك بس ما نعرفه، لو لا نعرف المالك لكن لا نتمكن من الوصول إليه، شلون إذا جونا زوار تركوا هنا بعض ممتلكاتهم نعرفهم بس هم من بلد من الهندي أو السند أو من بلاد باكستان، فنعرف زيد وعمر لكن ما نقدر نوصلهم، راحوا وتركوا بعض الحاجيات، فمثل هذا يصدق عليه مجهول مالك؟ لو مجهول المالك اللي أصلا ما نعرف مالكه، ندر إلى مالك بس ما نعرف، الجواب نقول مجهول المالك يشمل الاثنين، اثنين هم هذا هو مجهول المالك، سواء عرفنا المالك ولم نتمكن من الوصول إليه أو لم نعرفه، كلاهما يصدق عليه أنه مجهول مالك كما في مقامنا. يعني نعرف إلى مالك مسلم أو ذمي لكن لا نتمكن من الوصول إليه، فيجرى عليه حكم مجهول المالك. قال: وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه، موجود بالفعل، لا هو موجود لا وارثه، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم أو محترم المال إلا بطيبة نفسه، يجب إيصاله إليه. وإن لم يتمكن من معرفة يجب إيصاله، يعني أنا أكون مثلا أجر سيارة وأروح أدق الباب عليه أوصله إليه، وشنو المقصود من يجب إيصاله؟ لا يبعد أنه يقصدون الفقهاء من وجوب الإيصال أنه أنا يكفي أبلغه هو يجي ياخذه، مو أنا أنقله وأجرة النقل علي ومؤونة وتكلفة، أنه أنا أرفع إيدي عنك، قلت تعالي أبا هذا مالك، أنا ما يعني ما أبقى متمسك به، ما لا أمنعه عن مالي، هذا المقصود من وجوب الإيصال. وإن لم يتمكن من معرفته ما يقدر أن يعرفه، يدرى إلى مالك معرفته شنو، يعني ما يقدر يوصل له، هذا المقصود. جرى عليه حكم مجهول مالك فيصدق بعد اليأس عن العثور عن المالك، يتصدق به عن مالكه. النقطة الثانية عشر، طيب في النقطة الحادية عشر قلنا إذا علمنا أنه هذا الكنز لمسلم أو ذمي فلا يجوز، لا يجري عليه أحكام الكنز. طيب إذا علمنا أنه لمسلم أو ذمي، ندري لمسلم أو ذمي، لكن لا نعلم وجود وارث، ندري لمسلم أو ذمي، ماتوا ذولي، ماتوا نعرفهم ماتوا، ولا نعلم بوجود وارث لهم، ما نعلم وجود وارث. إذا ندري أكو وارث إلى مالك هذا فنوصله للوارث، إذا ما يمكن الإيصال يصير مجهول للمالك. كلامنا هنا أنه هو ملك، ندري هو مملوك لمسلم أو ذمي، ولكن لا نعلم بوجود وارث لذلك المسلم أو الذمي، المسلم والذمي ماتوا ولا نعلم بوجود وارث لهما، فهنا شنو حكم هذا؟ سماح السيد يقول هذا لا يجري عليه حكم الكنز، وإنما يجري عليه حكم أرث من لا وارث له على الأحوط لزوما، فيكون ملك علما للإمام، وفي هذا الزمان يرجع إلى الحاكم الشرعي لأنه صرفه بعد في مصالح المسلمين وما يرضى الإمام، هو يرجع للملك له، يعني لا يملك الفقيه، لا يملك الخمس، لا يملك الحقوق الشرعية، بل إلى ولاية في التصرف عليها باعتبار هذه السهية، سواء قلنا أنها ملك للإمام ملك شخصي أم أنها ملك لمنصب الإمامة، فلعله يجي التعرض إلى هذا البحث. أكو كلام أن هذا الخمس وملك شخصي للإمام، شلون أنا أملك حاجياتي الخاصة ممتلكاتي، لو لا هو ملك لمنصب الإمامة، فأي واحد يحتل هذا المنصب يكون له ولاية على التصرف في ذلك المال، وهذا هو الأقرب لعله. طيب أما أرث من لا وارث له، هذا ملك للإمام، هذا ملك للإمام، فهذا يصير حكم المال الذي لا وارث له. قال وإن لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم أرث من لا وارث له على الأحوط لزوما. نقطة الثالثة عشر، إذا علمنا أنه لمسلم أو ذمي، ندري لمسلم أو ذمي، ولكن ندري هذا المسلم أو الذمي هذا في الأزمنة الغابرة قديم قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة، ندري زمن محمد بن مسلم، زمن زرار قديم، سأكو قرائن مثلا تشهد بذلك، ندري أنه لمسلم قديم، هذا شنو حكم المال؟ يقول سماح السيد هذا إذا أوجب عدم إحراز وجود الوارث، ما نحرز وجود وارث، إذا نحرز أكو إلى وارث خكون نوصل للوارث، إذا ما قدرنا نوصل شي يصير مجهول مالك، اللي هي النقطة 11 اللي تعرضنا لها، واضح؟ وإذا كان هذا مو قديم المالك المسلم أو مو قديم المسلم أو الذمي، ولكن لا نعلم له وارث، فهذا النقطة 12 تجيبي شي يصير مال لا وارث له، يكون ملك للإمام. هنا ندري لمسلم قديم أو ذمي قديم، وهذا القدم يوجب عدم إحراز وجود الوارث، حيث ما نعلم وجود وارث. هذا قديم، منو ما ندري إلى وارث ما له وارث. هذا شنو حكمه؟ يقول هذا لا يبعد أنه يجري عليه حكم الكنز، حكم الكنز، لأنه الكنز حقيقته هو مملوك ندري به، لكن مالكه ما موجود بالفعل ولا إلى وارثه، ما إلى وارث، فهنا يجري عليه حكم الكنز. واضح؟ إذن خلاصة ذن النقاط الثلاث على مود واحد يميز بينهن، خلاصتهن أنه إذا علمنا أن الكنز لمحترم المال مسلم أو ذمي وهو موجود بالفعل أو وارثه موجود، فهنا يجب الإيصال له، وإلا فيجري عليه حكم مجهول المالك. أما إذا علمنا أنه لمسلم أو ذمي وقد مات ولا نعلم بوجود وارث له، ندري لمسلم أو ذمي مو قديم، لا حديث بزمننا، بس ماتوا ذولي ولا نعلم بوجود وارث، كما قبل مثلا 50 سنة، قبل 50 سنة أكو هالشك، هذا البستان هذه الأرض كانت لزيد، وهذا شال زيد لقينا بها كنز، والإله أكو أمارات أنه إله، هذا ندري هذا الكنز له، وهذا ندري بي مات بس ما ندري عدة ذرية ما عنده، فهذا شجر علي أرث من لا وارث له مال، ويجر عليه حكم أرث من لا وارث له، يكون ملك للإمام. أما إذا علمنا أنه لمالك مسلم أو ذمي قديم ولا نعلم بوجود وارث له، هذا يجر عليه حكم الكنز، هذا يجرى عليه حكم الكنز. واضح؟ إذن الكنز يصدق في 3 موارد نقدر نقول. الأول ما إذا لم يكن له مالك، هذا كنز. 2 إذا كان له مالك غير محترم المال كالكافر الحربي. 3 إذا كان ملكا لمسلم أو ذمي محترم المال لكن كان قديم ولم نعلم بوجود وارث له، فهذا يجري عليه حكم الكنز. في هذه الموارد 3 هذا يجري عليه حكم الكنز. قال نعم، إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديما بحد يعد موجبا لعدم إحراز وجود الوارث له، يعني ما نعلم، إحراز علم، عدم إحراز يعني عدم العلم، ما عندنا علم بوجود وارث له، جرى عليه حكم الكنز. مسألة 196 بعد الألف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.